الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جمع هلال لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ ثم تعود كما بدأت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل هي مواقيت يعني قل لهم هي مواقيت جمع ميقات للناس يعني يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم. العدد جمع عدة أي ليحصوا عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وصيامهم وإفطارهم والحد. المفروض أن كل هي مواقيت للناس فيدخل في هذه النماذج التي ذكرها في التفسير أيضا يدخل الحد لكن الله سبحانه وتعالى أفرد الحج بالذكر لبيان شرفه وفضيلته على ما عداه من الأعمال. قل هي مواقيت للناس والحج. الحج عطف على الناس أي يعلم بها وقت الحج فلو استمرت على حالة واحدة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها يعني في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب وهم ناس من الأنصار كانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا ولكن البر فاسترع إيه؟ ولكن البر يعني ذا البر. لماذا؟ لأن الجواب من اتقى فمن تعود على شخص ولذلك قال في التفسير ولكن البر يعني ولكن ذا البر من اتقى يعني الذي يتقي الله بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها يعني في الإحرام وغيره في حالة الإحرام كغير الإحرام ائتوا البيوت من أبوابها أو ائتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تفوزون. قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العارية قال بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة فنزلت هذه الآية. وروى أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحدة. لماذا؟ الهلال القمر تعتري هذه التغييرات زيادة ونقصانا في حين الشمس تكون ثابتة على حال واحدة فنزلت هذه الآية. قوله تعالى قل هي مواقيت للناس معنى كونها مواقيت للناس يعني معالم لهم في حل دينهم يعني يعتمدون عليها في مواعيد الديون مواعيد حلول الدين ولصومهم ولفطرهم وأوقات حجهم وأجائرهم الإجارات يعني وأوقات الحيض وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل. فكل هذا مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل القمر زيادة ونقصا ولهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. قال بعض المفسرين ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية كالزكاة والعدد للنساء والحمل تتعلق بشهور الأهلة لا بشهور الفرس. أما ما تعلق بالعقود والأفعال المتعلقة بفعل بني آدم فيتبع فيه العرف من حسابهم بالأهلة أو بشهور الفرس فهذا حكم وذاك حكم آخر. يعني إذن أي فعل علق الله سبحانه وتعالى أمده على أمد أو زمن معين فيجب التزام بالأهلة بالأهلة وليس بالسنة أو التقويم الشمسي. كالزكاة مثلا إذا أراد الإنسان أن يبحث هل حال الحول على زكاته أم لا لابد أن ينتبه إلى أن المقصود الحول الهجري ليس الحول الميلادي لكن لابد من اعتبار الحول الهجري هي السنة الهجرية المعروفة. كذلك في عدد النساء لا تحسب إلا بالشهور الهجرية، كذلك أيضا في الحمل وغير ذلك. هذه الأحكام التي لها علاقة بالأحكام الشرعية فلا بد من التزام هذه الشهور الهلالية، شهور الأهلة. أما العقود التي ينشئها الناس فيما بينهم أو غير ذلك من الأعمال التي لم تربط بأفعال شرعية فهذه يرجع فيها إلى العرف بالأهلة أو بغيرها. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آيات بقوله سبحانه وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هي القمر، آية الليل القمر، وآية النهار هي الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب، رحمة منه تعالى وفضلا. وإفراد الحج بالذكر هنا تنويها بشأنه، قل هي مواقيت للناس والحج، تنويه بشأن الحج وتشريف له. وقال القفال: نكتة إفراده، النكتة في إفراد الحج بالذكر رغم دخوله في عموم ما قبلها، بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه، وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر غيرها كما كانت العرب تفعل ذلك في النزيه. والجمهور القراء على فتح الحاء كلمة الحج، والحسن على كسرها في جميع القرآن. وقال سيبويه: هما مصدران الرد والذكر، الرد الحج، الذكر الحج. وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. والأهلة جمع هلال وجمعه باختلاف زمانه. يسألونك عن الأهلة، المقصود هنا جمع الهلال بمعنى أنه يختلف الزمان من وقت إلى آخر. فالهلال غرة القمر إلى ثلاث ليال أو سبع، غرة القمر من أول ما يبدو الهلال من الليلة الأولى إلى ثلاث ليال أو سبع، هذا يبقى هلالا. ثم يسمى بعد ذلك قمرا، وليلة البدر 14. قال أبو العباس: سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، وهو ما يسمى الإهلال، الإهلال رفع الصوت بالإخبار عن الهلال. وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه يعجلها المغيب. وسمي بدرا لتمامه وامتلائه، وكل شيء تم فهو بدرا. لاحظ هنا، هناك ما روي بسبب النزول الذي رواه ابن نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت بمعاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط؟ يعني كل الذي كان يشغل السائلين هو تفسير هذه الظاهرة، ما بال الهلال يبدو، يعني بتعبير معاصر يعني كأنهم كانوا يسألون عن التفسير العلمي للزيادة والنقصان في الهلال، كأن الزيادة التفسير العلمي لماذا يبدو. طبعا هذا التفسير كان يمكن أن يجابوا بهذا التفسير، ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ناشئ عن ظل حينما يأتي على القمر، فإذا يعني حجب كله فلا يبقى منه شيء، إذا حصل قليلا فيبدو الهلال، وكلما مر الوقت فإنه يزيد حتى يصير بدرا ثم ينعكس كما هو معروف في دورة القمر. فهذا كأنه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد، فلذلك انتقل إلى الجواب بما ينفع، فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسألون عنه، وإنما انتقل إلى ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة فقال: وما أعددت لها؟ هو ما التفت عن أو انصرف عن جواب سؤاله الذي لا يعنيه إلى ما يعنيه، ليس المهم متى الساعة، الساعة لو بعد مثلا 400 سنة أو 500 سنة أو أكثر أو أقل ما يعنيك أنت، أنت لن تعيش، يعني شئت أبيت أنت لك ساعتك، قيامتك أنت يوم تموت، أما عمر الدنيا فهذا لا يعنيك، وهذا مما استأثر الله بعلمه. فانتقل إلى سؤاله عما يفيده وما يعنيه، فقال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. لذلك هنا هذان الصحابيان قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستدير ثم لا زال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحدة. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا تلقى السائل بغير ما يتطلب، ونزل سؤاله منزلة غيره، تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له. فلما سألوا عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية في الهلال أجيبوا بما ترى من السبب الغائي، تنبيها على أن السؤال عن الغاية والفائدة هو أليق بحالهم، لأن درك الأسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبني على أمور من علم الهيئة لا عناية للشرع بها. هذه تترك لأهل الدنيا يتكلمون فيها كعادة القرآن. أمور الدنيا يترك الله سبحانه وتعالى الناس لأن الله أودع فيهم القوة والقدرة العقلية على استنباط واكتشاف هذه الأشياء. لكن الشرع يعني يخبرنا بالأمور المهمة التي تفيدنا، كمثل مثلا صراخ المولود حين يولد، الصبي حين يولد يصرخ. نجد الأطباء لهم تفسيرات تتواءم مع علمهم، مع علم الدنيا، من أجل مثلا أن يتنفس ويتفتق أمعاءه وغير ذلك من الأشياء التي هي من فوائد هذا الصراخ، في حين أن الوحي أخبرنا عن سبب آخر لا يتعارض مع هذا. لكن هذا لأنه من أمور التي يمكن أن يصل بها الناس في علوم الدنيا تركها لهم يكتشفونها. أما الذي لا سبيل إلى دركه فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. وذلك استجابة لدعوة امرأة عمران وهي أم مريم عليه السلام حينما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيثبت النبي عليه السلام أن كل مولود يولد يطعن الشيطان في خاصرته، فالشيطان يطعن في خاصرته. لماذا؟ إعلانا له بالعداوة من أول لحظة أنه سيتلقاه بالعداوة كما عاد أبويه من قبله، فهذا إعلان لعداوته أو عن عداوته له من أول لحظة يعني ينزل فيها إلى الدنيا. هذا لأنه لا يمكن أن يصل إليه العلم البشري، أو هذا لأنه أشرف وأهم، فلذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بإيحائه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأمور تفسيرات الظواهر الموجودة والمبثوثة في الآفاق وفي الكون وفي أنفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثونهم فيها. أما الشرع فلا يهمه أو لا يعتني كثيرا بتفسير الهلال لماذا ينقص ويزيد ويكبر وغير ذلك، إنما ما الحكم من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحد. يقول: فلو أجيبوا بأن اختلاف تشكلات الهلال بقدر محاذاته للشمس، فإذا حاذاها طرف منه استنار ذلك الطرف، ثم تزداد المحاذاة والاستنارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلأ، ثم تنقص المحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاجتماع أظلم بالكلية. لكان هذا الجواب اشتغالا بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك، بعث لبيان ما يصلح ديننا ودنيانا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس بابا من السحر زاد ما زاد. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم تكهن. وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهل لا يضر، كان لم يرفع عن الحديث. على أي حال هذا أسلوب من الأساليب الحكيمة في الجواب إشعارا بأن الأولى السؤال عن الحكمة فيه وليس عن كيفية تشكله. ونظيره عند العرب قول الشاعر: وقد أتته امرأته تشكو إليك كثرة الضيفان وقرى الأضياف. فيقول: أعرضت عنها كأني لم أسمع وانتقلت إلى كلام آخر. هذه عادة العرب في التعبير، كما تعلمون نحتاج إلى الاستشهاد بهذه الأشعار لأن القرآن نزل بلغة العرب. يقول الشاعر: أتت تشتكي عندي مزاولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراه معجلي. فلم يجبها بما أتت إليه وانتقل إلى ما يفيد ويغني. وكما قال أيضا تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون، عن بيان الشيء الذي يخرجونه، فأجيبوا ببيان المصرف الذي ينفقون، لأن هذا هو الذي يفيدهم. فينزل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله لتوخي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه أو هو أهم له إذا تأمله. فهذا بلا شك ينشط السامع إلى ما سمعه. يقول: وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور وأبرزه في معرض المسحور. وهل ألان شكيمة الحجاج لذلك الخارجي وسل سخيمته حتى آثر أن يحسن على أن يسيء غير أن سحره بهذا الأسلوب، إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله: لأحملنك على الأدهم، فقال متغاضيا. الرجل قالها في سورة التغابي، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فجاء يقول له احملنك على الادهم، ربما كان يتهدده انه يعني يركبه على الفرس الادهم ويطاف به في الاسواق ويهان، كما يعرف ان هذا كان اسلوب من اساليب المعاقبه من قبل. الرجل اراد ان يلتفت عن ذلك وسحر الحجاج باسلوبه حينما لجا الى هذا الاسلوب الحكيم الذي نتحدث عنه. فلما قال له لاحملنك على الادهم اظهر له انه كانه فهم، هو يعلم الحقيقه طبعا لكنه تغابى، لانه فهم انه يريد ان يكرمه وسيحمله على الفرس الادهم. فقال مثل الامير يحمل عن الادهم او الاشهب، مثلك رجل شريف وذو سلطان وكذا، لا يليق بك ان تحمل الادهم، تحملني على شيء اعظم من ذلك. فقال متغابيا مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب، مبرزا وعيده بمعرض الوعد، متوصلا بان يريه بالطف وجه ان امرا مثله في مسند الامره المطاعه خليق بان يصفد لا ان يصفد، وان يعد لا ان يوعد. ثم يقول تعالى وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الباب معروف، وعنه استعير لمدخل الامور المتوصل به اليها، كل شيء يوصل الى شيء فيسمى بابا. وقيل في العلم باب كذا، وقد كان سئل عليه السلام عن زياده القمر ونقصانه، فانزل الله هذه الايه تنبيها على ان اظهر فائدته للحس، وتنبيها على اظهر فائدته للحس وابينها له. ثم قال وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها. من اعتمد هذا التفسير الذي ذكرناه انفا في السبب الثاني من نزول الايه، وهو انهم سالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يكبر ويزيد الى ان يصير بدرا الى اخره، فكان الايه هنا يعني ايضا فيها توبيخ لهم على الاهتمام بما لا يعنيهم في امر العلم. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني انشغلوا بما يفيده. وهذا المعنى في الحقيقة فصله ووضحه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في فصل رائع في مقدمة كتابه الموافقات. هناك فصل مستقل لتوضيح هذه المسألة، وهي الانشغال بما يهني في العلم عما سواه. يقال إذا أتى البيت من بابه، يعني إذا طلب الشيء من وجهه، وقال الشاعر أتيت المروءة من بابها، وأتى البيت من ظهره إذا طلب الأمر من غير وجهه، وجعل ذلك مثلا لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة، وإن ذلك عدول عن المنهج، وذلك أن العلوم ضربان دنيوي يتعلق بأمر المعاش كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وطبائع الحيوانات، وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا لو أن الصحابة أنفقوا عمرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمهم كيف تنشأ الأمطار وكيف تسقط، كيف تدور الأفلاك وينشأ عنها الليل والنهار، كيف كذا وكذا، ويدرس الآن في العلوم الحديثة هذه، أي خسارة كانت تتعود على المسلمين. إذا انشغل المسلمون الصحابة بذلك عن ما يصلح الدين وما يصلح الآخرة، عن أركان هذا الدين، عن تفاصيل العبادات والمعاملات وتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الأخلاق الإسلامية. هذه كنا لم نجد سبيلا يعودنا ويعلمنا هذه الأشياء ونقطع بصحته. أما هذه الأشياء فبالخبرة البشرية يجاب عنها بمرور الوقت، تنكشف لأهل علوم الدنيا، واضح، لأنها متعلقة بالمعاش وبالدنيا. النوع الآخر من العلوم الأمور الشرعية وهو البر، ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحكام التقوى. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فلما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أمكنهم معرفته من غير جهته، لو سألوا واحدا من أهل الهيئة سيشرح لهم موضوع الهلال كيف يزيد وينقص. فلما جاءوا يسألونه عما أمكنهم معرفته من غير جهته أجابهم، ثم بيّن لهم أنه ليس البر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصا بعلم نبوته، ولكن البر هو مجرد التقوى، وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. وقال أبو مسلم الأصفهاني المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسيء، فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله له، فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وأما ما رواه البخاري وغيره عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. إذا حجوا وعادوا إلى المدينة ما يدخلون البيوت من الأبواب، لكن يدخلون من ظهور الأبواب، إما من نافذة أو من فتحة في الجدار أو من ظهر البيوت. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، قال فهذه السنة التي كانت عند الأنصار في الجاهلية، فدخل من قبل باب بيته فكأنه عير بذلك، عيروه بأنه فعل ذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ضرورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فالمراد من قول البراء نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حدوا فجاءوا إلى آخر الأثر عن البراء، المراد من نزولها صدقها عليه حسب ما رأه هو، ليس معنى أنها نزلت فيه بإيه، نزلت فيهم بالذات، ولكن المقصود أنها تصدق في هذا الحال، لا أن ذلك كان سبب نزولها. أحيانا كل العلماء نزلت هذه الآية في كذا، وليس المقصود أن كان هذا هو سبب النزول بالفعل، وإنما المقصود أن هذه الآية تصدق على هذه الحال، تصدق عليها وإن لم يكن هو سبب النزول. وأتوا البيوت من أبوابها، أي تحروا في كل عمل إتيان الشيء من وجهه، تنبيها على أن ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله. ثم قال: واتقوا الله، حث لنا أن نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحراه، وبين أن ذلك ذريعة إلى تحصيل الفلاح. ثم قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة 3 أيام، وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تبني قريش ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، خشوا أن يغدر المشركون، فبالتالي ينتهكون حرمة الحرم المكان، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة الإحرام الذي هم فيه. نزلت هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تتحرجوا إذا قاتلكم المشركون أثناء إرادتكم العمرة، عمرة القضاء، لا تتحرجوا من قتالهم، حتى لو كان وأنتم محرمون، ولو كان في داخل البلد الحرام، ولو كان في الشهر الحرام. لماذا؟ لأنكم لستم البادئين بهذا العدوان. وقاتلوا في سبيل الله، أي لإعلاء دينه، الذين يقاتلونكم، أي من الكفار، ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا عليهم بابتداء القتال، إن الله لا يحب المعتدين، المعتدين أي المتجاوزين ما حد لهم أو ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله: وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وهذا قد سبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل ما معنى النسخ هنا، ليس المقصود النسخ بالمعنى الاصطلاحي متأخر، وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، ولكن النسخ هنا رفع الإيهام والإفهام، يعني حسب حال المسلمين من القوة والضعف، إن كانوا في حال القوة وتمكين فإنهم يبادئون المشركين بالقتال، كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى آخر الآيات. إن كان ما يستطيعون إلا الدفاع يجب عليهم الدفاع، إن كانوا لا يستطيعون الدفاع فيصبروا ويأخذوا بآيات الإعراض على المشركين والصفح والصبر على الأذى، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل مرارا. قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والفتنة أشد من القتل، فتنة أي الشرك الذي يقع منهم أشد أي أعظم من القتل، أي من قتالهم في الحرم أو في الإحرام الذي استعظمتموه، لأن إن كنتم أنتم تخافون من أن يقاتلوكم وأن تنتهكوا بذلك حرمة الإحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، فما هم عليه وهم داخل الحرم الشريف وفي الشهر الحرام، ما هم عليه من الشرك أشد من قتلكم إياه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في الحرم، أن المسجد الحرام كما ذكرنا من قبل تطلق على عدة طقات، تطلق على الكعبة نفسها، يعني الله الكعبة البيت الحرام، تطلق على المسجد، تطلق على مكة مدينة، تطلق على الحرم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. لذلك أيضا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومعلوم أن هذا كان من بيت أمي هانئ، يعني من داخل مكة. فقوله هنا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في الحرم، الحرم طبعا حدود الحرم أوسع من حدود مكة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم، يعني فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. يعني في قراءة بلا ألف في هذه الأفعال الثلاثة، بدل تقاتل تقاتلوا، يعني إيه؟ تقتلوا. كذلك جزاء الكافرين، كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن ماذا؟ عن الكفر وأسلموا. لابد أن إيه؟ ننتبه لأن الآية إيه في آخرها؟ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هل الله سبحانه وتعالى يغفر للمشرك أو يرحم المشرك؟ فلابد أن نفسر قوله تعالى فإن انتهوا، يعني الانتهاء المقصود بمثل قوله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما أعراب فتنة؟ ما أعراب كلمة فتنة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فاعل، كان هنا ليست ناقصة، هي تم. وقاتلوهم حتى لا توجد فتنة، حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا توجد فتنة، فعل كان يكون تاما إذا أتى بمعنى التواجد والحصول والوجود. كان الله ولم يكن شيء، الله له جل هنا فاعل، وإن كان ذو عسرة ذو فاعل. حتى لا تكون أي توجد فتنة أي شرك، ويكون الدين لله، يكون الدين الخضوع العبادة لله يعني وحده لا يعبد سواه. فإن انتهوا يعني عن الشرك فلا تعتدوا عليه، دل على هذا التفسير قوله تبارك وتعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان يعني فلا تعتدوا عليهم، فلا عدوان أي اعتداء قش أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى وتوقف فليس بظالم فلا عدوان عليه. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام المقصود الشهر المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك، أن المسلمين استعظموا أن يقاتلوا المشركين في الشهر الحرام. فبين الله سبحانه وتعالى إذا كان قتالكم إياهم على سبيل المقابلة بالمثل فلا حرج عليكم في ذلك. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة وهو ما يجب احترامه، قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت، فمن اعتدى عليكم أي بالقتال في الحرم أو في الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا من باب المقابلة، المقابلة فقط، ولكن هو في الحقيقة لا يسمى عدوانا بل هذا من العدل، من اعتدى عليه فقابلته بالمثل هذا عدل ولا يسمى عدوانا، لكن سمي أطلق الله سبحانه وتعالى عليه عدوانا من باب المقاربة فقط أو المقابلة لاجتماعهما في نص واحد، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة الثانية التي تقابل أنت بها الأولى هل هذه سيئة؟ هذا من العدل، هي حسنة، لأن لو كانت سيئة تكون قبيحة، لكن هذه من باب المشاكلة اللفظية أو التقابل اللفظي لوجودهما في نص واحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هل السيئة الأولى هي عقوبة أم سيئة؟ سيئة، يعني أطلق على الفعل الأول الاعتداء الذي المبادر به أطلق عليه لفظ العقوبة، فهذا أيضا من باب الإيه؟ المقابلة. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به بالصورة. واتقوا الله يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين أي بالعون والنصر. وأنفقوا في سبيل الله أي في طاعته الجهاد وغيره. ولا تلقوا بأيديكم، مقصود يعني بأنفسكم، عبر عن الأنفس بالأيدي، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم، والباء يعني يقول النحاء إنها زائدة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بعدم النفقة في سبيل الله في الجهاد، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد لأن هذا يقوي العدو عليكم. وأحسنوا أي بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم على هذه النفقة. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا إغراء وتهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يعني كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. ولا تعتدوا يعني بابتداء أو لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الآداب الشرعية في القتال، كقتال النساء مثلا، النساء أو الصبية أو الرهبان المعتزلين من أصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، أو التمثيل جثث مثلا، أو بالمفاجأة بالقتال من غير دعوة، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا إما بابتداء القتال وذلك التفصيل المعروف بضوء سورة التوبة، أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان وأصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، أو لا تعتدوا يعني بالمثلة تمثيل بالجثث، أو بالمفاجأة والمباغثة من غير دعوة. إن الله لا يحب المعتدين أي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. وقتلوهم يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب به أشد عليه من القتل. ففتنتهم إياكم في الحرم عن دينكم بالتعذيب والإخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه، إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره، فالجملة دفع لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، وإعلام بأن القصاص منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين، لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله، وهذا بمثابة الاستثناء من قوله واقتلوهم حيث تقفتموه، واقتلوهم حيث تقفتموهم يعني معناه إيه؟ إلا في المسجد الحرام، فلا تبتغوا بقتال في الحرم إلا إذا هم قاتلوكم فيه، واضح؟ فكأنه استثناء من هذا العموم، واقتلوهم حيث تقفتموهم حيث تعم المكان، فيفهم هذا في ضوء قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، يعني في أي مكان من الأرض اقتلوهم حيث وجدتموهم إلا في المسجد الحرام، فلا تبدأوا بقتالهم حتى يبدأوا هم بقتالكم فيه مراعاة لحرمة الحرم. إن قاتلوكم يعني في الحرم فلا تفتقرون إلى الفرار من الحرم، ولكن اثبتوا وابقوا في الحرم وقاتلوهم فيه دفاعا، إذ لا حرمة لهم لهذه حرمة المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين لا يترك لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته. فدلت الآية على الأمر بقتال المشركين في الحرم إذا بدأوا بالقتال فيه دفعا لصولتهم، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألب عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه يوم الفتح إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أناموا، وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا كما في السيرة. كما تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أحل لنبي مكة ساعة من الدهر كما جاء في الحديث، وإن الله قد أحلها لي ساعة من الدهر ثم إن حرمتها عادت كحرمتها بالأمس، فقط أباح الله له مكة ساعة من الزمن عند فتحها، لكن بعد ذلك عادت حرمتها، ويحرم على أحد أن يحمل السلاح بمكة بعد ذلك إلى الأبد، يحرم أن يحمل أحد السلاح بمكة كما هو معلوم. فإن انتهوا أي عن القتال فإن الله غفور رحيم، هنا القاسمي يقول فكفوا عنهم ولا تعرضوا لهم تخلقا بصفتي الحق تبارك وتعالى وهو المغفرة والرحمة. وقال بعضهم فإن انتهوا أي عن الشرك والقتال فإن الله غفور لما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وإيمانهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد في الحرم فتنة ويكون الدين لله. وفي الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإن انتهوا يعني عن قتالكم في الحرم فلا عدوان أي لا سبيل لكم في القتل إلا على الظالمين الذين يبتدئون بالقتل. وروى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ ماذا لا تخرج معنا في هذا القتال؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
فقال قاتلنا، يعني بذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها قال ابن عمر رضي الله عنهما فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني مراعاة حرمة الشهر واجبة مع من رعى حرمة الشهر، وإن من هتكها اقتص منه فهتك حرمته بهتكهم حرمته. فكما يقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه، كذلك أيضا يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه، فإن البادي أظلم، البادي أظلم. والحرمات قصاص، قلنا إن معنى القصاص المساواة والعدل، فمعنى الحرمات قصاص يعني متساوية، فلا يفضل شهر حرام على آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لهتكه حرمة ما دونه، على أن لا نهتك حرمة الشهر والمسجد الحرام والحرم، بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدهم، لأن إذا المشركين قاتلونا في المسجد الحرام أو قاتلونا في الشهر الحرام فدافعنا، هل معنى ذلك أننا نهتك حرمة الحرم؟ لا، نحن نهتك حرمة الحرم ولا حرمة الشهر، وإنما نهتك حرمة من لم يراعي حرمة الحرم ولا حرمة الشهر. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك، والقصاص المساواة، والكلام على حد الله، والحرمات قصاص يعني والحرمات ذوات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا أمر بالعدل حتى في المشركين، يعني عاقب بقدر الظلم الذي وقع بك ولا تتجاوزه وإلا كنت ظالما. ولذلك قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ماذا مثل؟ لأن الحرمات قصاص، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. واتقوا الله، أي في هتك حرمة الشهر والمسجد والحرم بدون هتكه، واتقوا الله أيضا بألا تزيدوا في الاعتداء، واعلموا أن الله مع المسلمين بالمعونة والنصر والحفظ والتأييد. وأنفقوا في سبيل الله، أمر بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات، ومن أهمها صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها بما يقوى به المسلمون على عدوهم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى ما يقود ويؤدي إلى الهلاك بالتعرض لما يستوخم عاقبته جهلا به. يقول الراغب وللآية تأويلان بنظرين، أحدهما أنه نهي عن الإسراف في الإنفاق وعن التهور في الإقدام، هذا هو التفسير الأول، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تسرفوا في النفقة، أنفقوا لكن لا تسرفوا في النفقة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتهوروا بالإقدام على مقاتلة الأعداء. الثاني أنه نهي عن البخل بالمال وعن القعود بالجهاد، فإما أن تفسر الآية على التفسير الأول وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النهي عن الإسراف في القتال وعن التهور في الإقدام. التفسير الثاني أنه نهي عن البخل بالمال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله سيضعف جيش المسلمين وبالتالي تهلكون جميعا الفقير والغني. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهي عن البخل بالمال والنهي عن القعود عن الجهاد، هذا هو في الحقيقة إذا نكل الناس عن الجهاد فهذا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، لأن المشركين يعلون على المسلمين فيقهرونهم، فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهاد. ولهذا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولما كان أمر الإنفاق أخص بالأمصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين عنها، ثبت في الحديث أو اشتهر في هذه الآية استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، كان القتال طبعا بيقف جيش وجيش ويخرج صف يقاتل صف أو أحد يتبرزون، فأخرج الروم صفا فأخرج المسلمون منهم يعني مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليه واحد فقط من المسلمين انفرد من كل الصف وهجم واحد على هذا الصف الكبير من صفوف الروم. فصاح الناس ما هذا الذي يفعل؟ سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. ولذلك سطرنا الكلام بذكر أن السياق هنا أساسا هو في الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين لما هاجروا تركوا الأموال والتجارة والبيوت والمتاع وكل أمور الدنيا، تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصرة لرسوله عليه السلام. فلما أتوا المدينة كانوا فقراء، المهاجرين ما كانوا ذوي أموال. الذين كان لهم أموال هاب الوطن، الذين كانوا يستوطنون المدينة من الأنصار. فلذلك يقول أبو أيوب هنا: وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا، يعني ما جاروا بهذا في المجال وإنما كانوا يستخفون به، قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، نجلس ونستثمر الأموال وننميها ونصلح ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، مع أن الرسول ما سمع منهم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يرد عليهم هذا الذي قالوه خفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي: إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إما لكونه لا يقول بعموم اللفظ بل بخصوص السبب، وإما لرد زعم أنها نزلت في القتال، يعني في حمل الواحد على جماعة العدو كما تأولوها، وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني أقرب الله تعالى أعلم في تفسير هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة، لأنه كما لا خير في السرف فلا سرف في الخير، يعني إنسان إذا ضحى بماله في سبيل الله ابتغاء وجه الله فهذا لا يذم، مثل أنفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرطه طبعا ترى الأضياف وإكرامهم، أو النفقة على اليتامى والفقراء والمساكين، أو في الجهاد في سبيل الله، فهذا لا يذم. فكما أنه لا خير في الإسراف كذلك لا إسراف في الخير، فهذا التفسير مرجوح: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لترك النفقة، لأنه إذا تركتم النفقة يضعف جيش المسلمين ويتقوى الأعداء فيهلكوهم ويستأصلوهم، أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بترك الجهاد، خلاف ما فهم بعض الناس كما يحصل الآن في هذا الزمان. كلما تيجي تعمل أي شيء من أعمال الدين تجد من يسلم، يا ربنا بيقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللي يلتحي يقولوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الذي يصلي في المساجد لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا من يقوم بالدين؟ هذا هو عين الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، تضيع الواجبات الشرعية هو عينه، هو ذا الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. هكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج، طبعا بلا شك لما يخرج واحد من قارب فقط أمام هذا الصف العظيم من الروم، بلا شك أنه سيكسر قلب هؤلاء الروم الكفر، لما يرون شجاعة المسلمين وبيعهم للدنيا، وإن يخرج واحد وحده من الصف يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الصف، يعني يكفي الانكسار والهزيمة النفسية التي تحصل لأعداء الدين. فإذا كان هذا واحد فكيف بكل هذا الصف الكبير وهذا الجيش العظيم من المسلمين؟ حينئذ تنكسر قلوبهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين. هذا أعظم فيه أنه يوقع الرهبة والرعب في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبدال من جنود المسلمين. فهذا لا يسمى إلقاء بالأيدي، لأن هذا ليس منتحرا، الذي يدخل في صفوف الأعداء ويقاتلهم هذا منتحر؟ هو لا ينتحر. ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي كحادثة حديقة الموت المشهورة، لما حملوا البراء على درس ورموه داخل الحصن، قفز داخل الحصن مع تكدس الجيوش الكافرة فيه فقاتلهم وتمكن من فتح الباب ودخل المسلمون، وأمثلة يعني على ذلك كثيرة. إذن الجهاد في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، إلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نضيع الجهاد. النفقة في سبيل الله ليست إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، البخل عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث أخبر أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده، وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيعني كما أشرنا من بداية الكلام هم في مذهبين، هناك مذهبان، من يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن البخل عن النفقة في سبيل الله ونهي عن ترك الجهاد، التفسير الآخر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف في النفقة في الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أيضا بالتهور في الإقدام في الجهاد. فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المذهب، ومن قال بالخصوص ذهب إلى ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني على أساس المذهب الأخذ بالعموم وهو أن الإلقاء بأيدي التهلكة التهور في الإقدام في الجهاد، قال الحاكم تدل الآية يعني على أساس هذا التفسير على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس، وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف، لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة، وتدل على جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وكما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام بصفين، وكما فعله الحسن عليه السلام من مصالحة معاوية، وتدل أيضا على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة، ويؤيده أنه أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث ثمار المدينة حتى شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأشار بترك ذلك، والرسول عليه السلام لا يعزم إلا على ما يجوز، والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر، والتهلكة بضم اللام. قال الخارزنجي لا أعلم في كلام العرب مصدرا على تهلكة تفعله إلا هذا، وقال اليزدي هو من نوادر المصادر ولا يجري على القياس. ثم قال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله يعني أدوهما بحقوقهما، فالإتمام هنا بمعنى الفعل نفسه، أتموا يعني أدوا بمعنى الإتيان، أتموا وأتموا الحج والعمرة لله. هنا في قراءة وإن كانت يعني غريبة وهي وأتموا الحج والعمرة لله، قرأها من ذهب إلى عدم وجوب العمرة فقال إنما الأمر متوجه إلى الحج، لكن القراءة المعروفة وأتموا الحج والعمرة استدل بها بعض العلماء على وجوب الحج والعمرة. قول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال أي يثيبهم عليها يعني على النفقة وغيرها، وهذا تأويل بلا شك، هذا تأويل لصفة المحبة، يعني كونه يفسرها بأن يحب معنى يثيب قد يفهم منه أنه بذلك يعني يؤول صفة المحبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه هنا بالإثابة، هذا طبعا مخالف لمنهج السلف بإمرار آيات الصفات على ما جاءت دون ما تأويل أو تعطيل أو تشبيه. قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، إما المقصود بأتم الإتمام يعني تأديتهما تامتين بجميع مناسكهما المشروعة لوجه الله تبارك وتعالى، أو يكون المقصود أتم الحج والعمرة لله يعني أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة حتى لو كان تطوعا يجب عليه إتمام وألا يقطع تلك العبادة، كما قال تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فمن شرع في عبادة لزمه إتمامها، لزمه إتمامها هي طبعا إذا كانت عبادة واجبة، أما في أعمال التطوع إذا شرع فيها فحتى من قال لا يلزمه إتمامها استثنى الحج والعمرة واستدل بهذه الآية وأتم الحج والعمرة، يعني الحج والعمرة بالذات إذا شرع الإنسان فيهما حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمهما، فاستدلوا بهذه الآية. وهذه الآية اختلف العلماء فيها، أولا هل هي دليل على فرضية الحج أم ليست بدليل، من قال إنها دليل طبعا لابد أن يفسر أتموا بمعنى أدوا الحج والعمرة لله، يعني تكون مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الفريق الآخر قالوا لا هذه ليست دليلا على فرضية الحج، فالآية نزلت سنة 5 أو 6 من الهجرة، أنا غير متأكد الآن أظنها 5 من الهجرة، فمن قال إن الحج فرض سنة 5 من الهجرة استدل بهذه الآية، ومن قال إن الحج فرض بقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال فرض في سنة 9 من الهجرة. وأجابوا عن هذه الآية بأنها لا علاقة لها باستئناف الحج والبداء بأفعال الحج، وإنما هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله لا علاقة لها بموضوع الفرضية، وإنما هي توجب إتمامهما بعد الشروع فيهما فقط، ولا علاقة لها بفرضية الحج. واستدلوا بها أيضا على القول الأول، استدل بعض العلماء بها على وجوب العمرة كوجوب الحج، لأن الله تعالى أمر بإتمامهما معا. قال الراغب: أتم خطاب لمن خرج حاجا أو معتمرا وأمر ألا يصرف وجهه حتى يتمهما. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنفلا، وأنه متى أفسدها وجب قضاؤها. وقيل إنه خطاب لهم ولمن لم يتلبس بالعبادة، وذكر لفظ الإتمام تنبيه على توفية حقها وإكمال شرائطها. وعلى هذا قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة، وإنما قال في الحج والعمرة لله ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهما بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحذور. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الإحصار الحبس، إن حبستم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي. وهناك خلاف مشتهر بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط بالعدو؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار لا يكون إلا بالعدو، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا أمنتم، فلا يقال لمن مرض فإذا أمنتم، وإنما يقال لمن حبسه العدو. وفريق آخر من العلماء قالوا إن الإحصار يشمل الإحصار بالعدو ويشمل الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو أي ذلك من الأسباب التي تحبس الإنسان عن الحج. فما استيسر يعني فاذبحوا أو فانحروا أو الواجب عليكم أو اهدوا، ما استيسر من الهدي، والهدي أو الهدي هو ما أهدي إلى مكة من النعم. قلنا الهدي هي جمع إيه؟ هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقربا إلى الله تعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، طبعا يجب الهدي على من أحصر ما لم يشترط، إذا اشترط الإنسان عند الإحرام لا يجب عليه إذا حصر أو أحصر أن يذبح هديا، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا الإنسان إذا كان يحرم بالحج أو العمرة ويخشى أنه قد يحبسه حابس سواء سلطان ظالم أو عدو أو مرض أو غير ذلك من الأعذار، بحيث لا يكون عليه هدي إذا أحصر فيشترط عند الإحرام، يقول مثلا: لبيك اللهم بعمرة ومحلي من الأرض حيث تحبسني أو محلي حيث حبستني، يعني أنا أحرم لكن بشرط إن حبست وأحصرت فأنا محل ولست محرما، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، هذا ما يسمى بالاشتراط بالإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي وهو المكان الذي يستقر فيه، والمقصود به موضع الإحصار، وهذا أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يوعد رجلا الحرم ويذبح له في موعد معين، وهو أيضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حصره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بها في الحديبية ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يقول السيوطي: أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر، يعني أتموا الحج والعمرة في ثلاثة مذاهب في تفسيرها أو أربعة، الأول أداؤهما والإتيان بهما، الإتمام مقصود به الأداء، أتموا يعني الأمر بالأداء، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أداهن. ومنه أيضا قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. القول الثاني في تفسيره: وأتموا يعني إتمامهما بعد الشروع فيهما، فمن أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخ. المذهب الثالث: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه، وهذا المقصود به أن تفرد كل واحد منهما بسفرة، وأتم الحج والعمرة لله، يعني اجعل سفرة واحدة مثلا للحج وسفرة واحدة للعمرة،
هذا هو معنى الإتمام، أن تحرم من
نواف ذلك، يعني كل واحدة تنشئ لها سفرا مستقلا، فهذه صورة الإتمام عند بعض العلماء، وهذا دليل لمن فضل الإفراد على التمتع والقران، استدلوا بهذا التفسير، قالوا أتم الحج والعمرة لله يعني أن تحرم بهم من دولة أهلك، يعني تنشئ سفرا مستقلا لكل نسك،
وقالوا إن التمتع فيه جمع نسكين في سفر واحد،
جمع نسكين في سفر واحد، واضح؟ وذهبوا إلى أن الدم، ولذلك يجب على المتمتع دم، لماذا؟ ليجبر النقص في عبادته، أنه بدل ما يسافر لكل نسك، طبعا الآن ليس مقام الترجيح، أذكر فقط ما قيل في التفسير، لأن هذه الآيات بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير آيات الأحكام، احتج بها أيضا من فضل الإفراد على التمتع على أساس أن المتمتع يتمتع بإيه؟ بأنه يوفر على نفسه سفر،
بدل مشقة السفر مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج،
يسافر سفرة واحدة ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد، يؤدي الحج والعمرة في سفرة واحدة، يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يتمتع يبقى في داخل مكة حتى يأتي يوم التروية فيهل بالحج، فتمتع بسفرة واحدة وأدى عمرتين، تنزه وترفه ووفر على نفسه سفرا ومشقة سفر واحد، فلذلك يكون هذا نقص في عبادته يجبر بالدم، يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نشأ عن عدم بعدام سفرة واحدة، واضح؟ وهذا بحث طويل موضوع المفاضلة بين أنواع الحج، فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا أتم الحج والعمرة لله، قال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج فاصلا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، يعني أن تجرد النية فقط لإرادة الحج والعمرة، طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب، لكن قال إتمامها أن تخرج قاصدا فقط الحج أو العمرة. وقيل أتم الحج والعمرة لله يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا، يقول السيوطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو، فما استيسر يعني ما تيسر من الهدي يعني عليكم، يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تهدوا ما تيسر وهو شاء، أقل شيء شاء، ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله، يعني حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، المكان الذي أحصر فيه الإنسان كما ذكرنا بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية نحر في نفس الموضع فيذبح فيه بنية التحلل ويفرخ على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحصل التحلل، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أذى قبل أو صداع فحلق بالإحرام، أي علة مرضية أدت إلى أنه يحلق وهو محرم، يحلق رأسه وهو محرم، معروف أن قص شعر أو حلقه في أثناء الإحرام من محظورات الإحرام، والأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهنا الآية طبعا أولى أن نستدل بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي ضرر كوجود القمل مثلا في الشعر ولا علاج له غير أن يحلق يعني رأسه ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق من صيام يعني ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين أو نسك أي ذبح شاة أو للتخيير واحد من ثلاثة وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة يعني إذا كان الذي حلق لعذر لمرض مثلا وحلق وعليه الفدية فكيف بمن حلق بلا عذر هذا أولى بأن يؤدي هذه الكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر من تعطى شيئا من هذه الأشياء المحظورة في الإحرام أيضا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم يعني أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فمن تمتع أي استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحد أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره يعني التمتع كيف يكون الإنسان متمتعا متمتعا يؤدي أولا عمرة في أشهر الحج يعني من أول شوال وذو القعدة طبعا وتسعة الأوائل من الحجة فيؤدي العمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج إلى مسافة قصر اختلف العلماء
يعني إذا خرج مسافرا من مكة وعاد مهلا بالحج هذا مفرد وليس متمتعا. لماذا؟ لأن احنا قلنا التمتع لأنه بيتمتع بيوفر على نفسه سفر. فلو أنه أدى مثلا عمرة في شوال ثم رجع مثلا إلى مصر ثم أحرم بالحج من مصر وراح أدى الحج، هل هذا متمتع؟ لا، ليس هذا متمتع. متمتع فيه المسافر سفرتين. بعض العلماء يقولون أنه لا ينقض تمتعه إلا بما إذا عاد إلى الميقات، الميقات الذي أتى منه، أو إلى أي ميقات من المواقيت في المناطق دي، أو إذا سافر مسافة قصر، وهذا أقرب الأقوال وهو مذهب الإمام أحمد. إذا خرج من مكة مسافة سفر وعاد مهلا بالحج فليس هذا بمتمتع. قال الراغب لا يجب الدم أو بذله في التمتع إلا بأربع شرائط: إيقاع العمرة في أشهر الحج والتحلل منها فيه، يعني أدي عمرة في أشهر الحج ويتحلل، والثاني أن يثني الحج من سنته، يعني لكن إذا أدى العمرة وبعدين ظل ماكثا في مكة لكن حج في السنة القابلة، هل هذا متمتع؟ لا. يبقى أول شيء يؤدي العمرة في أشهر الحج، ثانيا يثني بالحج في نفس السنة، والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج، والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. أهل مكة ليس لهم تمتع، أهل مكة ليس لهم تمتع. واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر الحج ثم أهل بالحج في يوم التروية، هل هذا متمتع؟ لا، أهل مكة ليس لهم تمتع. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر من الهدي وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل أن يذبحها يوم النحر. الحقيقة مش الأفضل ده، لابد أن يذبحها في يوم النحر لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة. المحل في محل زماني ومحل مكاني. محل المكاني بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتمر، محله إيه؟ الحرم نفسه ومنى، الحرم سواء منى أو داخل مكة كلها لمنحر ويذبح فيه. المحل الزماني هو يوم النحر، هو يوم النحر هذا هو المحل الزماني الذي يحل فيه ذبح أو إهداء الإنعام. أما قبل ذلك ما يحصل الحجاج يقولون أنه جعانين وما فيش طعام وكذا ويذبحوا قبل يوم النحر، فهذا والله تعالى أعلم لا يصح. فمن لم يجد أي من لم يجد الهدية لفقد الهدي عنده شاوى فقدها أو فقد ثمنها مثلا، فصيام ثلاثة أيام، يعني فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج. اختلف متى يصام هذه الأيام الثلاثة، فبعضهم قال في أشهر الحج، بعضهم قال بعد الإحرام بالحج، وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم السادس والسابع والثامن، لا نقول التاسع لأن يوم عرفة، وإذا صام يوم عرفات فيضعف عن الدعاء وعن العبادة لشدة الجهد الذي يبذل يوم عرفات، فيصوم السادس والسابع والثامن الحج. وبعض العلماء قالوا يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يصوم وهو محرم، وقام الدليل على جواز صيام أيام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر غير يوم العيد، يصوم الثلاثة أيام التشريق، دل الدليل على استثنائها من النهي لمن لم يجد الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من الحجة، يعني ستة وسبعة وثمانية، والأفضل قبل الثالث لكراهة صيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي. وكما ذكرنا هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع أيام التشريق. وسبعة إذا رجعتم أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة، هذا تأكيد لما قبله، سبعة وثلاثة لتأكيد هذا الحكم. ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجوب الهدي، أو ذلك اللي هو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني مقصود إن تمتع يعني إن أدى العمرة في أشهر الحج وأدى الحج في نفس السنة، فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه، هذا معنى أنه أهل مكة ليس لهم تمتع، يعني إيه؟ يعني لا يجب عليهم الدم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى الحج أشهر معلومات، الحج يعني وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله، يعني مذهب الإمام مالك أن كل ذي الحجة داخل في أشهر الحج. لماذا؟ قال لأن قل الجمع ثلاثة، والآية تقول الحج أشهر أشهر، يبقى لازم ثلاثة مش اثنين. لذلك قال الإمام مالك ذو الحجة يدخل فيها. أيضا من العلماء من قال لا، يعني ليست عشرة من ذو الحجة، بمعنى فمن فرض فيهن، يعني معناها أن يجوز، أن معنى أشهر الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن ينوي الإنسان الحج ويشرع في أعمال الحج، فمن فرض فيهن هل يجوز أن يحج إنسان في اليوم العاشر من الحجة؟ العاشر اللي هو إيه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد ما يكون عرفات؟ خلاص الناس انطلقوا من عرفات؟ طبعا لا يمكن. فلذلك أصح المذاهب في هذا هو من قال أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والتسع من ذي الحجة، التسع من ذي الحجة، لأن في التاسع يجوز الإنسان ينشئ نية الحج. لذلك يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج، فيهن فهي ظرف لإيه؟ لإنشاء الحج، فهذا لا يكون إلا من بداية شوال حتى اليوم التاسع من ذي الحجة. فمن فرض أي على نفسه فيهن الحج يعني بالإحرام به فلا رفث يعني لا جماعة به ولا فسوق يعني لا معاصي ولا جدال يعني لا خصام في الحج، بالرفع مع التنوين في الثلاثة يعني في القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمراد النهي. طبعا ظاهره الخبر لكن المقصود النهي، لا رفث أو لا فسوق أو لا جدال هي ظاهرها الخبر، لكن هل هذا يقع بالفعل؟ لا يقع جدال في الحج، يقع جدال، فالمقصود به هنا الناهية. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به، ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا ذات، فكانوا يكونون كلا على الناس يتطهرون على الناس لأنهم يزعمون أنهم متوكلون ويخرجون الحج بدون ذات. وتزودوا يعني ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى. قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس، خير الزاد التقوى، قيل التقوى يعني الزاد أو المال الذي يقيك أن تسأل الناس أو تتطفل عليهم، ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقوني يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول، ليس عليكم جناح أن تبتغوا يعني في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم في التجارة في الحج، نزل ردا لكراهتهم ذلك، بعض الناس كانوا يتحمزون من التجارة في الحج فنزلت هذه الآية لإباحة ذلك، ليس عليكم جناح، هذه الصيغة تفيد الإباحة، أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات يعني بعد الوقوف بها فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله يعني بعد المبيت بمزدلفة، اذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء. قيل المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، ومما يوصف له أن أغلب الناس لا يلتفتون إلى أن هناك وقفة أخرى غير وقفة عرفات، يعني وقفة عرفات كل الناس يهتمون بها، أما وقفة المزدلفة فيندر من يهتم بها من الحجاج، وهي وقفة تكون بعد يعني صلاة الفجر مبكرا جدا قدر المستطاع، يعني الساقط يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل القبلة ويظل واقفا يدعو حتى إذا أسفر جدا يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس قرص الشمس يخرج، حينئذ يتجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. فهذه الوقفة أيضا من المواضع المباركة في الحج والتي يغفل عنها أكثر الناس، فهناك وقفة في المزدلفة أيضا كما أن في عرفات وقوفا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أثر جدا، رواه مسلم. واذكروه كما هداكم يعني لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف هنا للتعليم، واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم للتعليم، وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين يعني عن هذه الشرائع. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا يا قريش وهو عام لجميع من حج، من حيث أفاض الناس يعني من عرفة لأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمختلفة رفعا عن الوقوف معهم. ثم للترتيب في الذكر، واستغفروا الله يعني من ذنوبكم إن الله غفور رحيم أي غفور للمؤمنين رحيم بهم. في هنا وقفة لابد منها في الحقيقة في تفسير هذه الآيات، قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حقيقة الأقرب هنا أن الإفاضة هنا ليست من المزدلفة، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من مزدلفة، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب إليه السيوطي أن الإفاضة من مزدلفة، وأن ثم بالترتيب، يعني أولا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الترتيب الطبيعي هو ما قاله السيوط، ثم هنا الايه للترتيب مع التراخي طبعا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أفيضوا من أين؟ من مزدلفة. الأقرب أن أفيضوا هنا من عرفات، وأن ثم هنا ليست للتراخي بل هي للتفاوت بين الإفاضتين، بين الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. يقول القاسمي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، حتى يعني يتضح لنا هذا الأمر سنذكر المعنى المقصود من هذه الآية فهذا يبرر لنا هذا التفسير. أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفة، بالخطاب وجهان، إما أن الخطاب هنا أفيضوا الأمر موجه إلى من؟ موجه إلى بعض الناس، قالوا إنهم موجهوا إلى قريش بالذات،
قريش
لأن قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعالون عليه، كانوا يتكبروا على الناس
بالجهلية ويتعالوا عليهم طبعا،
يعتدون بأنفسهم، يقول نحن أهل حرم الله ونحن خدم الكعبة فهذا شرف عظيم، فيترفعون عن أن يخرجوا مع الناس إلى عرفات اعتدادا بحرمة الحرم، وكانوا يسمون الإيه؟ الحمص. نعم. يقول في الخطاب وجهان، أحدهما أنه لقريش وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن أن يساووهم في الموقف، زي قريش تقف مع باقي قبائل العرب السواسية في عرفات، وكانوا يقولون نحن أهل الله وقطان حرمه، أي سكان حرمه، فلا نخرج منه، فيقفون بجمع بالمزدلفة وسائر الناس بعرفات. وقد روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. من أين كان يفيض الناس؟ فهذا إبطال لما كان يفعله الحمص في الجاهلية من امتناعهم من الخروج لعرفات، فكانوا يصرون على الوقوف في المزدلفة كما ذكرنا السبب، فذلك هذه الآية تبطل هذه السنة الجاهلية من الحمص تطرفي قريش. أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أنتم وسائر الناس سواء. ما هو الذي كانوا يتميزون به؟ أنهم كانوا لا يخرجون إلى عرفات، فأراد الله هنا أن يبطل ذلك بقوله أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة. فلذلك قلنا إن ثم هنا ليست لترتيب الأفعال نفسها ولكن لترتيب إيه؟ تفاوت بين الإفاضتين. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قول الثاني أن قوله ثم أفيضوا أمر لجميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، والمقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام، الناس يعني إبراهيم عليه السلام، باعتبار أن إبراهيم عليه السلام يمثل الصورة المجتمعة أو الكاملة المختصة بالإنسانية على سبيل المدح لإبراهيم عليه السلام، لأن الواحد قد يسمى باسم الجماعة تنبيها على أنه يقوم مقامهم في الحكم، ويقول الشاعر وليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحده، وعلى هذا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان أمة فأطلق على إبراهيم وهو واحد أمة، فلذلك قالوا إن الناس هنا حيث أفاض الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام. فإن قيل ما معنى ثم، فإنها تستلزم تراخي الشيء عن نفسه سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء أو الجزاء فقط، فالجواب أن كلمة ثم ليست للتراخي بل مستعارة للتفاوت بين الإفاضتين، أي الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة، وإثبات البعد بينهما بأن أحدهما صواب والآخر خطأ، الإفاضة من عرفات صواب والإفاضة من مزدلفة خطأ على النحو الذي كانت تفعله قريش. قال التفتازاني لما كان المقصود من قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس المعنى التعريضي، كان معناه ثم لا تفيضوا من مزدلفة ولكن أفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس، والمقصود من إيراد كلمة ثم التفاوت بين الإفاضتين في الرتبة بأن إحداهما صواب والأخرى خطأ. وأجاب بعضهم بأن ثم بمعنى الواو وأفيضوا بمعنى واو، واستغفروا الله يعني عما سلف من المعاصي، إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادات بالاستغفار وبذكره، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثا. ثم يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا فرغتم من أعمال الحج ونفرتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني ابذلوا جهدكم في الثناء على الله وشرح آلائه ونعمه كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم بعد قضاء مناسككم. وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، مجرد ما يفرغوا من الحج يقفون في موسم الحج، كل واحد يعني يفتخر بآبائه وأجداده وقبيلته، فكل رجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الثياب وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله هذه الآية فيها إشعار بتحويل القوم عن هذه العادة السيئة، وحث على إفراد الله جل ذكره سبحانه وتعالى بالذكر. ثم أرشد تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره، لأن الإنسان إذا أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى ثم دعا فتقدم الذكر على الدعاء مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخرى. فقال: فمن الناس، أي الذين نسوا قدر الآخرة وكانت الدنيا أكبر همهم. فمن الناس من يقول يعني في أثناء ذكره: ماذا يقول ربنا؟ آتنا مرغوباتنا في الدنيا، لا نطلب غيرها، عايزين الدنيا فقط، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب وحظ. لماذا؟ لأنه استوفى نصيبه في الدنيا بتخصيص دعائه بها، أو ما له في الآخرة من طلب خلاق، ليس عنده همة ليطلب شيئا في الآخرة، كل همه هو الدنيا. فيقول ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصم وعام ولاد حسن،